انضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي والتربوي. دكتور مسعود، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وشكرا لهذه المشاركة.
وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير.
حياكم
الله يا أخ أمير،
بارك الله فيك.
المستمعين لهذا البرنامج،
شكرا جزيلا لك دكتور لتواصلك الدائم مع إذاعة طهران والمشاركة معنا اليوم. كما تعرف نتحدث عن الأعمال التطوعية وتأثيراته التربوية. بداية، هل لديكم تعريف خاص يقيد مسألة العمل التطوعي وكذلك المجالات التي يمكن للفرد أن يقدم عمل أو يقدم عمله فيها؟
نعم، انطلاقا من هذا السؤال الهام، فإن الخبراء الاجتماعيين عندما يقسمون مجموعة من المبادرات والأفعال والتصرفات التي يقوم بها الإنسان يقسمونها إلى ثلاثة أقسام، قسم منها حسب الواجب الاجتماعي، حيث أن الإنسان عندما يعيش في مجتمع لابد أن يكون لديه التزام بهذه الأعمال وبهذه التصرفات كاحترام القانون واحترام حقوق الآخرين وغير ذلك. القسم الثاني ما يسمونه بالعمل الربحي أو ما ينتفع به الإنسان لأجل نفسه، فالكثير من النشاطات التي يقوم بها الإنسان لأجل أن يحصل على فائدة تنفعه أو تصب في مصلحته، كالجهد لأجل الحصول على المال والإمكانيات وغير ذلك. القسم الثالث هو الذي أشرتم إليه وهو العمل التطوعي، أولا ليس من الإلزامات القانونية والحياة الاجتماعية، حيث هذه الإلزامات الاجتماعية تجبر الإنسان على القيام، لكن هذا القسم الثالث فحسب الدوافع والطموحات التي يرغب فيها الإنسان من الصبائل يقوم بها، وإن لم يكن هناك ما يتوقعه من الأجر والنتيجة والحصيلة لهذا العمل. والجانب الثاني لهذا العمل أنه يمكن أن يكون لأجل سد الفراغات الموجودة في الحاجات الاجتماعية. فمن الواضح أن كل حكومة وكل نظام للإدارة في أي مجتمع لا يمكن أن يقوم بتلبية جميع الطلبات والحاجات وسد الفراغات الموجودة في الجانب الاقتصادي، في الجانب المعيشي، في الجوانب المختلفة حتى الثقافية والاجتماعية والطبية والعلاجية. فإن هذا القسم الثالث وهذا المجال توفير لمساهمة كثير من المواطنين ومن الراغبين في الطموح إلى هذه الفضائل الثانية. فيمكن أن ننظر إلى الأعمال التطوعية وأعمال الخير أحيانا من الجانب الاجتماعي، فإن هذا نوع من التلاحم والتكافل الاجتماعي، وطبعا توفير لما يحتاج إليه المجتمع، إضافة إلى المسؤولية التي يتكفلها وتتكفلها نظام الإدارة في المجتمع. ومن جانب آخر ممكن أن ننظر أن الإنسان الذي يقوم بمثل هذه المبادرات وكأنه يرسخ في شخصيته وفي نفسيته وفي ضميره هذا السلوك الطيب، هذا الخلق الجميل. ولذلك الأثر التربوي للإنسان المتطوع لأعمال الخير يعود إليه لا من الجانب المادي بل من الجانب الأخلاقي والسلوكي.
لكن دكتور دكتور البعض يعني يشكل على من يشارك في هذه المجموعات وفي الأعمال التطوعية باعتبار أن هذه الأعمال تهدف إلى عطاء وليس الأخذ، وليس هناك يعني مردود مالي للفرد وحتى للمجموعة، فلذلك يشكلون، يقولون بأنه مثلا لا تشارك لأنه تصرف وقتك في مجال فقط فيه بذل للآخرين وليس لك أي مردود مالي أو مردود اقتصادي. كيف يمكن الرد؟
حسب المحاسبة المادية ممكن أن يكون هذه الإشكالية واردة على الأعمال التطوعية والأعمال الخير. لكن الأخ أمير أنت والمستمعون الكرام يعرفون أن الإنسان لا يعيش دوما في إطار هذه المحاسبات المادية.
صحيح.
بل كثيرا ما يحتاج إلى الجانب الروحي والجانب المعنوي، وإن هذه الأعمال أولا لا أعتقد أنه ليس فيها ردود. الردود المادية دوما لا يجب أن تعود إلى نفس الإنسان بل تعود إلى المجتمع.
صحيح.
فمثلا إذا كانت هذه الجهود المبذولة لأجل إزالة ظاهرة الفقر، فالمجتمع الذي يعاني من الفقر عندما يتخلص من هذه المشكلة فيستقر الهدوء والعيش الرغد والمناسبات الاجتماعية الطيبة والانخفاض نسبة الجرائم في المجتمع. هذه هي تأثيرات لكل مجتمع وإن لم يكن لذلك الشخص الذي يبادر بهذا العمل. هذا من جانب.
صحيح.
ومن جانب آخر أنا أعتقد أنه طبعا إن مثل هذه الأعمال مثلا عندما مثلا تقديم الدم أو المشاركة
تبرع
في الدم, لأجل علاج الآخرين.
صحيح.
ولأجل طبعا علاج مشكلة لدى المرضى في المستشفيات، إن هذا الإنسان في نفس الوقت كأنه يحصل على نتيجتين هامتين. النتيجة الأولى هو يشارك في عملية العلاج والصحة العلاجية لذلك المريض.
نعم.
ومن جانب آخر هو كذلك يتمتع بنتيجة طبية لنفسه.
نعم.
فليس أن من الصحيح أن نجعل كل هذه المبادرات التطوعية في إطار الإعطاء وليس في إطار الأخذ، وإن فيه الآثار الاجتماعية لكل من يشارك.
طيب دكتور، لنستمع إلى مداخلة الأخت الفاضلة أم فاطمة من مدينة مشهد. نعم نستمع إلى مداخلتها ثم نعود.
سلامي وتحياتي إلى كافة
البرنامج
معكم على الهواء المستمعين الأفاضل.
حياكم الله.
عندي سؤال من ضيف البرنامج.
نعم.
أعلم أطفالي دائما على العمل التطوعي والمساعدة على كافة المستويات بالمحتاجين والمستضعفين خاصة في فترة جائحة كورونا.
نعم.
لكن لا أحبب أن يكون هذا العمل مرفقا بالشفقة على المحرومين. ماذا أفعل؟ كيف نبتعد من هذه الحالة؟ مع جزيل الشكر أم فاطمة من مدينة مشهد المقدسة.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا أخت أم فاطمة من مشهد. دكتور السؤال واضح كان؟
فيه شيء من الممكن الإيضاح بحسب بعض
الكلام. نعم. هي يعني تعلم أطفالها تدربهم على مسألة يعني المشاركة في الأعمال التطوعية خاصة مساعدة المستضعفين والمحتاجين، لكن تقول أنها لا تريد أن يعني أن يكون هذا العمل تحمل حالة من الشفقة على المحرومين.
طبعا هناك أولا في الأسس التربوية.
نعم.
إن الأطفال يحتاجون إلى تجسيد أعمال الخير.
نعم.
في حياة الكبار من أسرتهم ومن أعضاء مجتمعهم.
نعم.
ليتألموا بشكل مباشر التأثير الإيجابي لهذا العمل.
نعم.
أحيانا الشخص يريد أن يشارك في مشروع خدمي أو في عمل تطوعي، فيحاول أن يرافقه أحد.
نعم.
أطفاله أو بعض أولاده لأجل أن يشاهدوا الآثار التي نسميها بالتوادد الاجتماعي والمحبة الاجتماعية.
نعم.
المقصود بالتوادد الاجتماعي، وأنا أريد أن أقف عند هذا المصطلح وهذا مصطلح أخلاقي اجتماعي هام.
نعم.
بمعنى أن هذا الإنسان كيف يمكن أن يبرز حبه ومودته لبني جنسه في المجتمع. فالطفل عندما يجد هذا الفرح وهذا السرور الحاصل عند الذي نحن نقوم بمساعدته في هذا العمل دون أن نتوقع منه أجرا أو نتوقع منه نتيجة مادية، إن الطفل يشاركنا ويساهمنا في مشروع التوادد الاجتماعي. وهذا خير تعليم مباشرا دون أن نقوم بعرض الأقوال والآراء والكلام وغير ذلك.
نعم.
يعني بشكل خاص نقول لأجل الحصول على ترسيخ الأسس التربوية العمل الخير عند الأطفال وعند أولادنا، أولا أن نقوم بمثل هذه الأعمال لا بشكل مسرحي. أنا أؤكد على هذا الموضوع بشكل.
صحيح.
طبيعي لا بشكل مصطنع.
صحيح.
لا. فعندما نقوم بحل المشاكل الآخرين وهذا هؤلاء الأطفال يشاهدون كيفية ظهور الحب والمحبة لديهم والفرح بالنسبة إلى هذه المساعدة. فكأنهم يحاولون أن يتابعوا نفس الخطة. هذا من جانب. ومن جانب آخر دوما نؤكد على أننا نقوم بمثل هذه الأعمال التطوعية لأجل المصالح الاجتماعية. نعم. ونسلط الضوء على أهمية دور المسؤولية لكل إنسان في مثل هذه يعني القضايا الاجتماعية، فإن نعم. الطفل يتعلم بشكل معرفي إضافة إلى شكل سلوكي وتطبيقي هذه الأعمال التطوعية.
جيد دكتور، طبعا يعني وجود هذه الأعمال وإنجاز هذه الأعمال التطوعية في كل وقت مهم جدا، لكن يبدو أن في أوقات الأزمات والأوقات التي تمر المجتمعات على بعض من التحديات يبدو أن هذا العمل يكون أكثر ضرورة لتفعيله في المجتمع وحضور مختلف الأفراد بمختلف القابليات والمواهب والإمكانيات. كيف يمكن الاستفادة من هذه الظروف الصعبة على المجتمعات أو حتى المناسبات الدينية، مثل يعني شهر محرم كنا وشهر صفر أيضا مقبلين على شهر صفر وسائر المناسبات الدينية للترويج لفكرة الأعمال التطوعية؟
طبعا كما تفضلتم عند ظهور الأزمات والتحديات الاجتماعية بشكل واسع، كما مثلا نلاحظ في انتشار هذا الفيروس، فيروس كورونا في مثل هذه الظروف العصيبة، فإن أهمية المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بهذه النشاطات الاجتماعية والأعمال التطوعية تظهر أكثر فأكثر. ولذلك إن كثير من المجتمعات الراقية حاولوا أن يوفروا مجالاً لتدشين هذه المؤسسات، ما نسميها بالمؤسسات الشعبية، والمقصود بالمؤسسات الشعبية. المؤسسات الشعبية هي مجموعات تحاول أن تجمع الإمكانيات والتخصصات والآليات الموجودة لدى مختلف الشرائح الاجتماعية وتجعلها في إطار موجه لأجل مثل هذه الأوقات التي تظهر فيها الأزمات والتحديات الاجتماعية. وحسب المصطلح المعروف فإن المجتمع الراقي والسامي هو المجتمع الذي يحول التحديات إلى فرص. صحيح. وكيف يمكن أن يجعلها فرص؟ يجعل هذا التلاحم الاجتماعي في مثل هذه الظروف وفق نظام مبرمج. صحيح. الأخ أمير والأستاذ أمير، أنت تعرف أن النظام المبرمج يعني هناك معرفة نقاط الفراغ والفراغات الموجودة والحاجات الموجودة في المجتمع، ويحاول يقيم علاقة بين الإمكانيات في قسم الشرائح الاجتماعية وتلبية الطلبات الموجودة في القسم الفراغاتي. صحيح. فإذا كان هذا التوازن في إطار البرنامج الهادف للمؤسسات الخيرية والمؤسسات الخيرية أقصد بها المؤسسات الشعبية وليست المؤسسات الحكومية، فيمكن أن تسبب في مثل هذه الأزمات خير نتيجة. وكما لاحظنا وأنتم تعلمون أن في هذه الأعوام الأخيرة إضافة إلى الجانب العسكري كما نشاهد في الحشد الشعبي في العراق وفي إيران وفي كثير من البلدان. صحيح. على خط المقاومة في الجانب العسكري. ونحن نشاهد مثل هذه المبادرات في مجال العلاجات الطبية والحفاظ على الصحة والسلامة كما في فيروس كورونا.
جزاكم الله خير الجزاء دكتور مسعود فكري الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي. كان لدي أكثر من هذا أسئلة لكن وقتنا شارف على الانتهاء، لذلك أشكرك جزيل الشكر الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي.